اخر من الادعاء لان قوله انا رب الواميت يتضمن انه رب. فقال نعم انت الان تحيي وتميت، لكن اذا كنت تحيي وتميت فالذي يحيي وتميت قادر على ان ياتي بالشمس من المغرب، كما قدر الله الذي يحيي وتميت ان ياتي بها من المشرق. وحينئذ فلا يكون في هذه المحاجة انتقال، ليس فيها انتقال، يعني من أوضح إلى لكن فيها بناء دليل، بناء بعض الدليل على بعض. وإلى هذا الأصير ذهب ابن كثير رحمه الله وأفضل القول
الأول، وقال إنه أي القول الأول إنه طريق أهل المنطق المناطق أو الفلاسفة. أما ما قرره رحمه الله فلا يرى أن في المسألة انتقالا، ولكنه يرى أن في المسألة بناء بعض الدليل على بعض. كأن إبراهيم قال سلمت لك أنك تحيي وميت، يعني سلمت لك حقيقة ولا جدلا؟ جدلا. فأتي بالشمس من المغرب كما أتى بها الذي يحيي وميت وهو ربي من المشرق. قال فبهت الذي كفر، بهت تحير واندهش ولم يحر جوابا، عجز. نعم. وقال الذي كفر إشارة إلى أن محاجته هذه محاجة بباطل، لأن الذين كفروا هم الذين يحاجون حجة باطلة. قال الله تعالى فيهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فبهت الذي كفر وتحير وعجز. إذن نظرا ظاهرا، لأن مطلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقابلة، مطلوب إبراهيم المقابلة، فالذي أتى بها من المشرق قادم على يأتي بها من المغرب ولا يحاج إلى المحاجة فيه أو إلى إعادة الحجة. ولهذا هو لا شك أنه خبيث وأنه مكابر أو ملبس، لو كان يظن ولو 1% أو 1 في المليون أن هذا حجة له لقاله، لكنه يعرف أنه ما في حجة، لأنه قال لإبراهيم حاجة يريد أن يأتي بما يقابل فعل الله عز وجل وهو الاتيان بها من المغرب. هذا مع أنه يحتمل أنه في قرارة نفسه خاف أنه إن قال ذلك دعا إبراهيم ربه فأتى بها من المغرب، فأتى بها من المغرب كما حبست الشمس ليوشع بن نون، أم سيرها المعتاد في آخر الزمان. هذه قد نقول هذه مسألة فرضية، يعني أنه كان يخشى أن يكون أن يدعو إبراهيم ربه فيأتي بها من المغرب، فيكون هذا أشد خجلا عليه وأوضح. فالاحتمال الأول أصح، أنه لا يمكن أن يقول هات خلوا يأتي بها من المغرب، المسألة في مقابلة نعم في مقابلة ما فعله الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يقلب على صاحب الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله. الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، لماذا؟ لظلمهم. فتعليق الحكم بالوصف دليل على عليته، وكلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد، سواء كان ظالما لنفسه فيما بينه وبين ربه، أو ظالما لنفسه فيما بينه وبين العباد. فالظلم ظلمات والعياذ بالله، فكلما ظلم الإنسان كان أبعد من الهداية، وكلما اهتدى الإنسان كان أقرب إلى الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهنا قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، ولم يقل والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني ما المناسب؟ المناسب لأن نوع كفر هذا بالظلم العظيم، حيث ادعى ما ليس له وأنكر ما ليس لغيره، ما كان لغيره. ادعى ما ليس له في قوله أنا أحيي وأميت، وأنكر ما لغيره وهو انفراد الله عز وجل بذلك، فإن الله تعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة. فكان ظهور الظلم في هذا الكفر أبين، فلهذا قال: والله لا يهدي القوم الكافر الظالمين. طيب، وكل كافر ظالم، ها؟ وليس كل ظالم كافرا. نعم، ناخذ الآية الثانية. طيب، الفوائد. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة، معرض التقرير والاستفهام. نعم، لأن التقرير حمل المخاطب على الإقرار، والاستفهام يثير انتباه الإنسان، فجمع هنا بين الاستفهام والتقرير. ثم هو المقصود به كما قلنا أولا إيش؟ التعجيب من هذه الحال. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى هذا المبلغ الذي بلغه هذه الطاية، وهو إنكار الحق لمن هو له وادعاؤه لنفسه. كيف؟ قال: أنا أحيي وأميت. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحاجة لإبطال الباطل وإحقاق الحق من مقامات الرسل، تقول: أن ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة، لأنها سلم ووسيلة. وكثير من الناس عنده علم كثير، لكن في مقام المحاجة ينقطع، ضعيف. وكثير من الناس ما عنده علم ولكن في مقام المحاجة قوي، لأنه عود نفسه. وأذكر أني مرة قلت لشخص في مجلس عام، مجلس عوام، تكلمنا على بعض الناس، وقلت إنهم يقولون إن استوى على العرش، يعني استولى عليه. اللي عندي عامي مرة ما قرأ العلم، قال: الله يغرب له، استولى عليه؟ طيب العرش من هو له من قبل؟ شوف سبحان الله فطرته. نعم، هذه حجة واضحة بدون أن يتعلم المناظرة. لذلك تعلم المناظرة بالحقيقة واجب لطالب العلم. وكثير من الناس من العلماء يصور نفسه في مقام المحاجة، في مقام المحاجة، بمعنى أنه يفرض أنه يختار هذا القول مثلا، وأن شخصا آخر يختار خلاف هذا القول، ثم هو بنفسه يقول أورد على هذا كذا وأجيب عنه بكذا، وأورد كذا وأجيب عنه بكذا. وهو موجود كثيرا في كلام ابن القيم رحمه الله، كثيرا ما يقول هكذا، لأن هذا مهم جدا في مقام العلم والدفاع عن الحق. ومن فوائد الآية الكريمة، ها؟ كيف؟ الوسائل منها المرونة، التمرن، وفيها كتب أيضا، فيها كتب مؤلفة في هذا الباب، لكن من أهم شيء التمرن، كون الإنسان يتمرن على المناظرة، هذه من المهم. ها؟ تعريب؟ تعليم؟ الله تخل ما نقدر، الله عارف. والله ما استحضر كتاب معين، في كتاب اسمه أدب البحث والمناظرة لهذا، لمن؟ واحد مصري نسيته، قريب متأخر من المتأخرين، لكن نسيت اسمه. ها؟ لكن ما هذه ما هو الأزم تعرفها، أهم شيء أنك أنت بنفسك تتمرن وتورد الأشياء وتجيب عنها. شيخ الإسلام مثلا من طالع كتبه تعلم المناظرة، إذا طلعت كتب شيخ الإسلام لو ما درستها كفن عرفت كيف تناظر. من هو عليه الدور؟ قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج ربه، هذا من حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إلى آخره. أخذنا الفوائد، لو تقرأ عليه عشان ما نتكرر، تقرأ عليه عشان ما نتكرر.
فوائد: أولى بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العديدة، معرض التقدير والاستحسان.
من فوائد الآية الكريمة أن بعض النعم تكون سببا للطغيان، أو أن النعم قد تكون سببا للطغيان، لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الله الملك. ومن فوائدها أيضا صحة إضافة الملكية إلى غير الله كقوله أن آتاه الله الملك، لكن يستفاد من هذا أن ملك الإنسان ليس ملكا ذاتيا من عند نفسه، ولكنه معطى إياه أن آتاه الله الملك. فهذه الآية كقوله تؤتي الملك من تشاء. ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال مفتخرا ومعتزا أمام هذا الطاغية: ربي، أضافه إلى نفسه كأنه يفتخر بأن الله سبحانه وتعالى ربه. نعم، وهذه معلوم نعمة ما يكون الإنسان أن يضيف ربوبية الله لنفسه وأن يقول أنا عبد لربي. فهنا قال ربي الذي يحيي ويميت. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله يحيي ويميت. انتبه، وهذه المسألة أنكرها كثير من علماء الكلام، وقالوا إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وعللوا ذلك بعلل عليلة، بل ميتة ما لها أصل، لأنهم قالوا إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وإن الحوادث إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة، وإن كانت نقصا فلماذا يتصف الله بها. عرفتم الأخير معروف؟ الحوادث قالوا إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة؟ يعني لماذا لم يتصف الله بها من قبل؟ وإن كانت نقصا فلماذا اتصف بها؟ إذن هي ممتنعة، لأنها نقص على كل تقدير، فواتها نقص ووجودها نقص، وحينئذ يجب أن ينزه الله عنها وأن تكون ممتنعة عليه. تعرفتم الآن؟ طيب، وقد أجبنا عن كلا الوجهين أو كلا الحجتين الباطلتين، فقلنا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه دعوة، مجرد دعوة. من قال ذلك؟ نحن نعرف أن الحوادث تحدث منا ولكنها ليست سابقة بسبقنا، قل لا أولى الحوادث تحدث منا وليست سابقة بسبقنا، ولا يعد ذلك فينا نقصا ولا في الله عز وجل. فالحوادث تحدث بعد المحدث ولا مانع من ذلك، فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديما وهي حادثة. وأما قولكم إنها إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة وإن كانت نقصا فلماذا يوصف بها، فنقول هي كمال حال فعلها، هي حال فعلها، لأننا نقول إن أفعال الله عز وجل ليست أفعالا لمجرد المشيئة ولكنها أفعال مقرونة بالحكمة. فإذا كانت أفعالا مقرونة بالحكمة فهي في حال وجودها كمال وفي حال عدمها كمال، وحينئذ لا تستلزم النقص مطلقا. عرفتم يا جماعة؟ طيب، مثل الاستواء على العرش، من الصفات الفعلية، فهم يقولون إن كان الاستواء كمالا فلماذا لم يكن أزليا، وإن كان نقصا فلماذا يوصف به؟ الرد نقول هي كمال في حال وجودها، نحن لا نقول إنه يفعل هكذا لمجرد مشيئة، بل لمشيئة مقرونة بحكمة. فإذا كانت كمالا حال وجودها وليست كمالا حال عدمها، صار وجودها كمالا وعدمها كمالا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، أن الإحياء والإماتة بيد الله بقوله يحيي ويميت. إذن فاعتمد على الله عز وجل ولا تخف ولا تقدر أسبابا وهمية، يعني مثلا دعيت إلى عمل صالح، أي عمل، فقلت أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت، نقول هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية لا ينبغي أن يبني عليها حكم، حكما بحيث تمنعه من أمر فيه مصلحته وخيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقينا أنه لا يملكه. نعم، لقول الرجل الطاغية أنا أحيي وأميت، ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة، والإنسان في مضايقة المحاجة يعني والمجادلة المناظرة ربما يلتزم بأشياء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها غير صحيحة، لكن في المضايقات قد يدعي الإنسان دعوى أو ينكر أشياء يعلم أن دعواه إياها غير صحيح وأن إنكاره لها غير صحيح، لكن ضيق المناظرة والمجادلة أوجب له أن يقول هذا إنكارا أو إثباتا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حكمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجودته في المناظرة، سواء قلنا إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منها، أو قلنا إنه من باب التفريح حجة على حجة، حيث نقله إلى أمر لا يمكنه معارضته أبدا، حيث قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وفي الآية الكريمة رد على علماء الهيئة الذين يقولون إن إتيان الشمس ليس إتيانا لها بذاتها، ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس، لأن الله يقول فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذن الله أتى بها من المشرق، لكنهم يقول لا، الله ما أتى بها من المشرق، ولكن نحن لفينا نعم وأتينا إليها، لففنا ودارت بنا الأرض فأتينا إليها، أما هي فهي ملك على يخته أو على عرشه ما تتحرك، أنت اللي تجي لما تدور بك الأرض هكذا ثم تأتي إليها. نعم، نحن نقول الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما قال إن الله يدير الأرض حتى ترى الشمس من المشرق فأدرها حتى ترى من المغرب، ما قال هكذا، فقال يأتي بالشمس من المشرق. وهذه أنا أقولها، وأقول إننا إنه يجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن، وأن لا نلتفت لقول أحد مع وجود ظاهر القرآن، لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن، هذا من جهة، ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق، قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإذا كان يكرر علينا في كلامه أن الشمس تأتي تطلع وتغرب وتزول وتزاور تتوارى، كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس، لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك ونضيفها إلى الأرض، نقول الشمس اللي تطلع الأرض اللي تطلع، يوم القيامة يقول الله لنا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبتم فلان المهندس الفلاني أو العالم الفلك الفلاني، على أن علماء الفلك قديما وحديثا مختلفون في هذا، ما هم متفقون على شيء، لم يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل والنهار، وما دام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم فإننا نقول كما نقول لعلماء الشرع إذا اختلفوا إن تنازعتهم في شيء فردوا إلى الله والرسول، بل نقول أيضا لو جاء علماء الفلك بأجمعهم، نعم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، لو جاءوا ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى نعم حتى يتبين لنا أمرا حتى يتبين لنا أمر محسوس نحس بأنفسنا، ونقول لربنا إذا لاقيناه إنك قلت وقولك الحق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقلت اتقوا الله ما استطعتم، ونحن ما وسعنا إلا أن نقول إن قولك وترى الشمس إذا طلعت أي إذا طلعت في رأي العين لا في حقيقة الواقع، لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن الذي يتعاقب أو الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو دوران الأرض، أنا أقول إذا علمنا ذلك حسيا لا مدية فيه، حينئذ يجوز أن نحول كلام الله عز وجل من ظاهره إلى تأويله، إلى تأويل، نظرا لأن الحس الذي لا يمكننا نفيه دل على ذلك. أما والحس لم يدل على هذا، ولكنها مجرد أقيسة ونظريات، فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن ظاهر كلام ربه الذي خلق، والذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، والذي قال يبين الله لكم أن تضلوا. أقول لا يجوز أن يعدل عن ظاهر كلامه لمجرد قول هؤلاء. نعم. فإذا رأى الإنسان حسب حسه المتيقن الذي يبرر له أن يحرف كلام الله عن ظاهره، فحينئذ له الحق أن يقول. طيب، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نقول وفي هذا، في هذه الآية من فوائدها إثبات الشمس، ها؟ معلومة؟ نعم، إثبات الناس مع الشمس. الله ما يصح نأخذ فائدة. ولهذا قال بعض النحويين إن قول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا إنه ليس بكلام اصطلاحا، ها؟ لأنه غير مفيد. كلنا يعلم من هذا هو الواقع ولا لا؟ وأنه كقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم، هذا ليس بالشيء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الحق لا تمكن المجادلة فيه. نعم، لقوله عندما قال إبراهيم هذه المقالة بهت الذي كفر. ومن فوائدها أيضا إثبات أن من جحد الله فهو كافر. من أين تؤخذ؟ فبهت الذي كفر. وهذه هي النكتة في الإظهار مقام الإضمار الذي كفر. يجب نقول كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. لا يهدي القوم الظالمين، لأن القدرية يقول إنسان حر يهتدي بنفسه ويضل بنفسه من لا في تصرف. وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله عز وجل. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، التحذير من الظلم، لقول الله القوم الظالمين. ومن الظلم أن يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك، نسأل الله العافية. يتبين لك الحق فتجادل لنصرة ظلم قولك، فإن هذا ظلم، لأن العدل أن تنصاع للحق وأن لا تكابر عند وضوحه. ولهذا نسأل الله لنا ولكم السلامة، ظل من ظل من أهل الكلام لأنهم تبين لهم الحق ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضلال. طيب، ومنها أن الله عز وجل لا يمنع فضله عن أحد إلا كان ذلك الممنوع هو السبب. يقول الله لا يهدي القوم الظالمين، فلظلمهم لا يهديهم الله. وهذا كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب، ومنها أن من أخذ بالعدل كان حريا بالهداية. من المنطوق ولا من المفهوم؟ من مفهوم المخالفة. فإذا كان الظالم لا يهديه الله فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز وجل. نعم، وهو كذلك، فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق والحق هو العدل غالبا يهدى ويوفق له. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال عبارة من أحسن العبارات، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وهذه كلمة مأخوذة من القرآن، من الآيات القرآنية، منطوقا ومفهوما. ونبدأ الآن بدرس جديد. قال الله تعالى:
الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الإعراب أو حرف عطف، والكاف قيل إنها زائدة للتوكيد، وقيل إنها اسم بمعنى مثل، وعلى كلا القولين فهي معطوفة على الذي في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني أو إلى مثل الذي مر. إذا جعلنا أن الكاف بمعنى مثل يكون التقدير أو إلى مثل، يعني أو ألم تر إلى مثل الذي مر على قرية. فإن جعلنا الكاف زائدة فالتقدير أو إلى الذي مر على قرية، يعني ألم تر إلى الذي مر على قرية إلى آخره. وجملة وهي خاوية على عروشها في محل نصب على الحال. وأن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، وقيل المراد به الاستعجال والرجع. وقوله يحيي هذه الله بعد موتها، في هذا تقديم المفعول على الفاعل، لأن هذه مفعول مقدم والله فاعل مؤخر. وقوله 100 عام، 100 عام هذه نائبة مناب الظرف لأنها مضافة إليه، فهي منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف. فما هو الظرف إذن؟ هي كلمة عام، كلمة عام، وهي متعلقة بأماته، وقيل متعلقة بفعل محذوف تقديره فأبقاه 100 عام. لماذا؟ قالوا لأن الموت لا يتأجل، الموت موت، ولكن الذي تأجل هو بقاؤه ميتا 100 عام. وقوله كم لبثت، قال بل لبثت، قال بل لبثت، اختلفت الحركة في التاء باعتبار من ترجع إليه. وقوله كم لبثت هذه مفعول مقدم لأي شيء؟ للبثت، يعني كم مدة لبثت. وقوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فيها قراءتان، لم يتسنه بالهاء ولم يتسن عند الوصل. فالقراءتان تختلفان في حال الوصل، لا في حال الوقف، في حال الوقف بالها على كل حال لم يتسنه. في حال الوصل في قراءة السبعية بحذف الهاء لم يتسن وانظر. نعم. وقوله ولنجعلك آية للناس، الواو حرف عطف والمعطوف عليه محذوف دل عليه السياق. نعم. تقديره لتعلم قدرة الله. ولنجعلك آية للناس، لتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس. طيب. وقوله فلما يتبين له قال أعلم، وفي قراءة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير والقائل له هو الله. طيب. يقول الله عز وجل في سياق ما بينه لنا من آياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال قدرته أو كالذي مر على قرية، يعني أو لم ترى كالذي مر على قرية، أي مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وأنتم ترون الآن أن المار مبهم والقرية مبهمة أيضا، فمن هذا المار وما هذه القرية؟ اختلف فيها المفسرون، ما هي القرية ومن هو المار؟ وهذا الخلاف ليس له أصل، أي أنه مبني على أمور أخذت من بني إسرائيل الذين أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم. والمقصود ليس هو عين المار أو القرية التي مر بها، وإنما المقصود العبرة والعظف في هذه القصة، لأن هذه القصة إذا جهلنا من الذي مر وما القرية هل يفوتنا شيء من الاتعاظ بها؟ أبدا. ولهذا نجد في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل مثل هذه القصص، فيذهب الناس يتساءلون من هذا، ما اسم هذا، كما اختلفوا في اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يضرنا جهلها. وعلمها ليس بأمر لازم. وقولك الذي مر على قرية، القرية مأخوذة من القري وهو الجمع، وتطلق على الناس المجتمعين في البلد، وتطلق على البلد نفسها حسب السياق. فمثلا في قوله تعالى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، من مراد بها يا أخوان؟ ما أريد من إنا مهلكوا أهل هذه القرية، من مراد بالقرية؟ المساكن يا أخي، المساكن، لأنه قال أهل، لو قلنا القرية هنا بمعنى الأهل صار أهل هذه الأهل، وهذا لا يستقيم. أهل هذه القرية يعني البلد، أهل هذا البلد، واضح؟ طيب. ها مو واضح. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية؟ البلد يعني البلد، وليس المراد أهلها، لأنه قال أهل هذه القرية، صرح بأهل، فأهل مضاف والقرية مضاف إليه بعد دخول اسم الإشارة، واضح؟ ها؟ كلمة هنا ما المراد بها؟ المسألة هذه الأهل هم السكان، لكن كلامي الآن على القرية، على القرية من؟ المساكن هذه. الدليل أنه أضاف أهل إليها،
قال أهل هذه القرية، فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهل القرية، لا يمكن. لماذا؟ لفساد المعنى. لو قلت أهل هذه القرية أهل هذه الأهل، ها؟ ما يستقي. طيب، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة؟ المراد أهلها. وش الدليل؟ قوله أهلكناها وقوله ظالمة، هذا لا يوصف به البلد. فتبين الآن أن القرية يراد بها أحيانا البلد اللي هي محل المجتمع الناس، ويراد بها القوم المجتمعون على حسب إيش؟ على حسب السياق. طيب، قال أولاد يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وش يدريكم؟ مجاز، اترك مجاز، هذا المجاز غير مجاز. نعم، اسأل القرية، المراد ايش؟ وش الدليل؟ اسأل، لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى القرية، وإذا كانت القرية تطلق على أهل القرية بنص القرآن، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة كما سمعتم، إذا لا حاجة إلى أن نقول هذا مجاز وأصله واسأل أهل القرية، لأن رأينا في القرآن الكريم أن القرية يراد بها الساكن، يراد بها الساكن. نعم، وحينئذ نقول في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، جملة وهي خاوية قلنا حال، خاوية بمعنى ساقطة، متراكم بعضها على بعض، والعروش السقوف. وكيف تكون القرية خاوية على السقوف؟ قد يقول قائل إن المتبادر أن السقوف هي العليا، فيقال سقط السقف أولا ثم سقطت الجدران ثانيا، وهذا واضح ولا لا؟ واضح. خاوية أي متهالكة ومتداعية على إيش؟ أي سقوفها، فيسقط السقف ثم يسقط الجدار عليه. فالعروش جمع عرش وهو السقف، ولهذا كان عرش الرحمن جل جلاله سقف المخلوقات، لها مثل السقف. نعم، طيب، خاوي على عروشها، وهل هو إنهم؟ نعم، ميتون، أهلها ميتون أو أهلها راحلون عنها. يحتمل أنهم هالكون وأنهم تحت الأمطار، ويحتمل أنهم قد رحلوا عنها، قد رحلوا عنها. هذا الرجل لما مر على هذه القرية، وكأنها والله أعلم قرية عريقة في السكان والتجارة، مر عليها مرورا عابرا، رآها بهذه الحال